الله رحمه الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. فأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. سلام أيها الأخوة، لا زال في المرحلة الثالثة عشر، وقلنا في المرحلة الثالثة عشر المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية أشار إلى فروع باطلة ترتبت على المسألتين الباطلتين السابقتين. اللي كانت المسألة الأولى أن هناك ماهيات معدومة ثابتة منذ الأزل، وتفرع على هذه المسألة 8 فروع أشرنا إليها جميعا. ثم المسألة الثانية اللي هي في التسلسل 12 الدعوة الباطلة التي ادعيت من قبل المعتزلة وبعض الأشاعرة من أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، وهذه الواسطة سموها بالحق. في مباحثة اليوم يقول المصنف والشارح أن هناك فرعين باطلين مترتبان على هذه المسألة الباطلة. لن نقف ها هنا على فروع كثيرة، بل هما فرعان مترتبان على المسألة 12 تلك المسألة التي ادعي فيها أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، سميت تلك الواسطة بالحق. وفي آخر المباحثة السابقة مباحثة الأمس قلت إنما ذهب هؤلاء إلى هذه الدعوة الباطلة لأنهم رأوا أن كثيرا من الصفات كالعالمية كالقادرية كالإرادة كالحياة، هذه الصفات من جهة الزوجية، هذه الصفات من جهة لا يمكن أن نقول بأنها موجودة لأننا لا نرى لها وجودا مستقلا في الخارج، ومن جهة أخرى لا يمكن أن نقول بأنها ماذا معدومة، وذلك لترتب الآثار عليها. إذن مثل هذه الصفات لا هي موجودة ولا هي ماذا معدومة. لأجل هذا التوهم الفاسد ذهبوا إلى القول بالواسطة بين الوجود والعدم. وقلنا المصنف عندما أراد أن ينقل كلامهم قال أن مثل هذا الكلام ينافي ضرورة من ضروريات العقل، فإن العقل يحكم بأن الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان كما لا يجتمعان كذلك النقيضان. هذا كله تقدم. اللي يهمني أن أقف مع الفرعين اللذين فرعا على القول بالحال. الفرع الأول قالوا يا بهاي الحال الذي قلنا به على قسمين، الحال اللي هو واسطة بين الوجود والعدم على قسمين، تارة تكون الحال حالا معللة وأخرى تكون الحال حالا غير معللة. إذن الحال حالان كما يرى هؤلاء، حال معللة وحال غير معللة. مرادي من الحال المعللة. خلونا أمثل بها هذا المثال عندما أقول أن زيدا قادر مثلا، هذه صفة القادرية كما يعتقد هؤلاء لا هي موجودة ولا هي ماذا معدومة. إذن هذه القادرية حال، لكن هذه الحال لماذا ثبتت لزيد؟ أقول إنما ثبتت هذه الحال اللي هي القادرية لزيد لأن زيد تلبس بالقدرة، ولأجل أنه متلبس بالقدرة وصف بالقادرية. إذن هذه الحال القادرية تكون حالا معللة. لما؟ لأن زيد لم يوصف بالقدرة، لأن زيد لم يوصف بالقادرية إلا لأنه تلبس بالقدرة. تلبسه بالقدرة كان سببا في ماذا؟ في وصفه بالقادرية. كذلك عندما أقول زيد عالم، هذا وصف العالمية اللي لا هو موجود ولا هو معدوم اللي هو حال، لماذا ثبت لزيد ولم يثبت لعمر؟ أقول إنما ثبت هذا الوصف لزيد دون عمر، وذلك لأن زيد تلبس بالعلم، تلبسه بالعلم كان سببا، كان علة في وصفه بالعالمية. لهذا مثل وصف العالمية مثل وصف القادرية هما من الأحوال كما هو واضح، ومن الأحوال المعللة. وشنو مرادي بعد بالحال المعللة؟ تلك الحال التي ثبتت للذات لأجل علة، لأجل أن الذات تلبست بشيء، تلبس الذات بشيء أدى إلى اتصافها بتلك الحال، ولولا هذا التلبس لما وصفت الذات بتلك الحال اللي هي القادرية والعالمية. ولهذا زيد إذا كان جاهلا لا يقال له أنه ماذا عالم. لما؟ لأن العالمية حال معللة بتلبس ذات زيد بالعلم، فإذا لم تكن ذاته متلبسة بالعلم لم تثبت له صفة العالمية. هذا هو القسم الأول اللي سموه بالحال المعلل. وعندي حال أخرى تسمى بالحال غير المعلل. شوف أخوان، عندما أقول الأسود موصوف بالسوادية، صفة السوادية أيضا حال لأنها لا هي موجودة ولا هي ماذا معدومة. السؤال، ثبوت هذه الصفة للأسود هل كثبوت العالمية لزيد؟ خوف في ثبوت العالمية لزيد اشترطنا أن تكون ذات زيد متلبسة بالعلم، كي تثبت لزيد ماذا العالمية. ها هنا عندما أقول وأصف الأسود بالسوادية وأصف الأبيض بالبياضية، أقول هاتان الصفتان لكي تثبتان للأسود وللأبيض هل يشترط قبل ذلك أن تكون ذات الأسود متلبسة بالسوادية أم لا؟ إن قلتم نعم يشترط ذلك، إذن السوادية حال معللة كم عالمية والقادرية. وإن قلتم لا، السوادية تثبت للأسود وإن لم يكن متلبسا بالسواد، المشمشية تثبت للمشمشي وإن لم يكن متلبسا بالمشمشية، المالحية تثبت للملح وإن لم يكن متلبسا بالمالحية. إن قلتم بالأول
فالسوادية والبياضية والمالحية من الأحوال المعللة، وإن قلتم بالثاني فالسوادية والبياضية والمالحية من الأحوال غير المعللة، شو تقولون؟ شو نختار الجواب؟ نختار الثاني. لما؟ لأننا لو قلنا بأن السوادية من الأحوال المعللة حالها حال العالمية والقادرية لوقعنا في محذور التسلسل. بيان ذلك أقول لو أن السوادية لا تثبت للأسود إلا إذا كان متلبسا موصوفا بالسوادية، سننقل الكلام إلى تلك السوادية. أقول تلك السوادية الثانية هل ثبتت للأسود من دون علة أم لا؟ السوادية الثانية لكي تثبت للأسود ينبغي أن يكون الأسود قبل ذلك متصفا بالسوادية. إن قلنا به أن الأسود ينبغي أن يكون متصفا بالسوادية لكي تثبت السوادية له، سننقل الكلام إلى السوادية الثالثة، وهكذا يتسلسل. إذن بعض الأحوال لا يشترط في ثبوتها للذات أن تكون الذات متلبسة بشيء، بخلاف البعض الآخر من الأحوال فإنها لكي تثبت للذات ينبغي أن تكون تلك الذات متلبسة بشيء. إذن صرنا نفرق بين نحوين من الحال، الحال الأول التي لا تثبت للذات إلا بثبوت شيء سابق عليها كالعالمية كالقادرية، بينما النحو الثاني من الأحوال تلك الأحوال التي تثبت للذات وإن لم تكن تلك الذات متلبسة بشيء سابق عليها. وراح أطرح هذا المثال. لا سمعت جناب السيد في الحالة المعللة جناب السيد يقول خوف التسلسل كما يرد، قد يقال بذلك التسلسل كما يرد على الحال غير المعللة، التسلسل كما يرد على الحال غير المعللة كذلك التسلسل يرد على الحال المعللة. قلتم زيد لكي يكون عالما ينبغي أن يتلبس بالعلم، خوف لقائل أن يقول، ننقل الكلام إلى ذلك العلم. يأتي هذا الكلام أو لا يأتي؟ سيدنا لا يأتي. أنا لم أقل بأن العالمية لكي تثبت لزيد ينبغي أن يكون متلبسا بالعالمية، بل العالمية لكي تثبت لزيد ينبغي أن يكون متلبسا بالعلم. هذا أخوان البحث بحث لطيف. وين يذكروا سيدنا؟ في بحث المشتق. شنو الفارق بين هذين الاصطلاحين العلم والعالمية؟ للجواب العلم يقولون مبدأ الاشتقاق، والعالمية ماذا؟ مشتق. ونحن لكي نحمل المشتق، هذا يقولوا بالمشتق في علم الأصول، ونحن لكي نحمل المشتق على الذات ينبغي أن تكون تلك الذات متلبسة بمبدأ الاشتقاق، وإلا لو لم تكن، هاي هذا كلام الأصولي، وإلا لو لم تكن الذات متلبسة بمبدأ الاشتقاق لما جازه حمل المشتق عليه. واضح إن شاء الله سيدنا؟ جيد. خوف إذا شلون شيخنا؟
الأسود مشتق.
الأسود والسوادية. شوف شيخنا مرادي بالأسود ذات الأسود. واضح يا شيخ؟ مرادي بالأسود ذات الأسود. وإلا أنت تعلم جيدا يا شيخ أن هذا الأسود لا يوجد لا في موضوع، بل لا بد له من ماذا؟ من موضوع يحل فيه. لهذا من أقول أحمل السوادية على الأسود، مرادي بالأسود الذات. واضح شيخنا إن شاء الله؟ وهنا سؤال من بعد. خب أنا راح أسأل، إذا اتضح للأخوة الفارق بين الحال المعللة والحال غير المعللة، أقول الأخوة قالوا له هسه العالمية والقادرية من الأحوال الجوابري معللة، لما؟ لأنها لا تثبت للذات إلا إذا كانت الذات متلبسة بمبدأ اشتقاء، خلينا نتحدث بلغة الأصوليين، بينما المالحية والسوادية والبياضية تثبت للذات من دون أن نشترط تلبس تلك الذات بمبدأ الاشتقاق، وإلا لو اشترطنا ذلك لوقعنا في محذور. أنا راح أنطي مثال، والأخوة إذا اتضحت المسألة لديهم، ما تأخر اليومان إن شاء الله، إذا اتضحت المسألة لديهم يجيبونني هذه المثال من أي حال من الأحوال، هل هو من القسم الأول الأحوال المعللة أم من القسم الثاني الأحوال غير المعللة؟ أقول الماهية والوجود. خوب يقال الماهية موجودة أليس كذلك؟ وانتهينا في بحث سابق إلى أن هؤلاء يرون أن الوجود حال، هذا تقدم مو في المسألة، في المسائل السابقة أثبتنا ذلك بالدليل أن الحالة ما أن الوجود ماذا حال، وإحنا أثار استغرابنا بوقته الوجود لا هو موجود ولا هو معدوم. ليش؟ قالوا لأن هذا الوجود لا يمكن حمل الموجود عليه وإلا لوقعنا في محذور التسلسل أو الدور، ولا يمكن حمل المعدوم عليه وإلا لاجتمع النقيضان. إذن الوجود لا يوصف بالموجودية ولا يوصف بالمعدومية، والذي لا يوصف بالموجودية ولا المعدومية يعني سميناه ماذا؟ حالا. السؤال، هذا الوجود اللي هو حال من الأحوال، حال العالمية، حال القادرية، حال السوادية، سؤال للأخوة، ها الوجود المحمول على الماهية هل هو من قبيل العالمية أي الأحوال المعللة أم من قبيل السوادية أي الأحوال غير المعللة؟ أريد جواب، سؤالي واضح مو؟ من الأحوال اللي يقول لي معللة يقول لي ليه؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا معذرة، هذا درس مولا، الله يجزاك مولا عجزا. بعد المباحثة بلي بل. لا لا بل شيخ نعيم مطلوب بل جوابا ليش غير معلم؟ واضح اخوان ان مثال الوجود والماهية من الحال غير المعللة، لمن؟ لاننا قلنا لو كان الوجود من الاحوال المعللة يعني الوجود لا يثبت للماهية الا اذا كانت متصفة بالوجود، وهذا بعد سيلزم منه ماذا؟ تحصيل حاصل. واضح شيخنا ان شاء الله؟ اعيد الجواب، خلينا اعيد الجواب حتى اتحول للفرع الثاني. احنا وقفنا في هذا المثال الماهية والوجود هل هما من الأحوال المعللة أم من الأحوال الوجود؟ طبعا أنا من أقول مثال الوجود والماهية مرادي بالحال الوجود، الوجود هل هو من الأحوال المعللة أم من الأحوال غير المعللة عندما يحمل على الماهية؟ شوفوا خلونا نسولف نفرش عباتنا ونسولف شيخنا. مو إن قلنا بأن الوجود من الأحوال المعللة، شنو معنى هذا؟ شنو معنى الحال المعللة؟ أن الحال المعللة لكي تثبت للموضوع ينبغي أن يكون الموضوع متصفا بشيء، أي أن الماهية لكي يحمل عليها الوجود بناء على كونه حالا معللة ينبغي أن تكون تلك الماهية موصوفة بالوجود كي يحمل عليها الوجود. بعد وإذا كانت الماهية موصوفة بالوجود بعد أكو معنى لأن يحمل الوجود عليها؟ لو ما أكو معنى،
لا معنى.
لهذا نقول أن أن الوجود من الأحوال جواز. إن شاء الله واضح هذا. سادتنا مشايخنا واضح، سادتنا مشايخنا واضح. قصدي الفرع الثاني، فرع الثاني تقدم في فروع المسألة الحادية عشر. إذا يذكرون الأخوة المعتزلة والمتصوفة قالوا بأن الماهية الثابتة منذ الأزل واحدة ذاتا، يعني هناك إن شاء الله في عالم الثبوت لم تكن هناك ماهيات نوعية متعددة، ماهية نوعية حمارية وماهية نوعية إنسانية وماهية نوعية أسدية، لا، كانت الماهية النوعية ماذا؟ واحدة، كانت الذات متحدة. نعم بعد تلبس تلك الذات الواحدة بالوجود ماذا؟ تشققت وتفرعت منها ماهيات نوعية كثيرة، أما قبل تلبسها بالوجود فلم تكن هناك ماهيات نوعية متعددة، إنما هي ذات واحدة، إنما هي ماهية واحدة. هناك الجنة، ذكروني الأخوة بال هذا الفرع الثاني أو الثالث، هناك الجنة قلنا عمي إذا الذات واحدة، إذا الماهية واحدة، كيف امتاز بعضها عن البعض الآخر؟ جاوبنا هناك قالوا إنما تمتازوا بالصفات، وبوقتها إحنا ردينا عليهم مو؟ قلنا هذه الصفة إما أن تكون صفة لازمة كالحرارة بالنسبة للنار وكالبرودة بالنسبة للثلج، قلنا لو كانت الصفة هذه صفة لازمة لامتازت بعض الذوات عن البعض الآخر، وهذا ينافي ما قلتموه من أن الذات واحدة، وإن كانت تلك الصفة مو صفة لازمة بل صفة مفارقة كالأكل كالشرب كا من الصفات المفارقة، قلنا عمي لو كانت الذات الواحدة يمتاز بعضها عن البعض الآخر بالصفات المفارقة سيلزم من هذا أن ينقلب الجوهر عرضا وأن ينقلب العرض ماذا؟ جوهرا. هذا ما قلناه هناك. هسه الأخوة يقولوا لي شاء إذا المسألة مبحوثة شنو الداعي للإعادة؟ أقول الداعي هذا، إيش قلنا إحنا حتى أربطها بمبحث الأحوال؟ إيش قلنا إحنا؟ قلنا أنه في عالم الثبوت لا توجد ماهيات وذوات متعددة، إنما هي ذات واحدة، وإنما امتازت بعضها عن بعض بيش؟ بالصفات. هذه الصفات راح نسميها أحوال، ماكو فرق بالمصر. الامتياز بالصفات والصفات أحوال، إذن الامتياز بالأحوال قياس من الشكل الأول، امتياز الذات الواحدة، امتياز الذات الواحدة عن بعضها بالصفات هذه الصغرى والكبرى. شو تقول؟ والصفات جواب أحوال. النتيجة اجمعوا لي بين المقدمتين أن امتياز الذوات بعضها عن بعض بالأحوال واضحة. إذن رغم أن الذات في الأزل واحدة إلا أنها امتازت عن بعضها بعد ما نقول بالصفات وإنما نقول بالأحوال، فامتازت الذات الواحدة بعضها عن بعض بالأحوال. راح نطرح هذا التساؤل، فنتساءل هذه الأحوال التي امتازت بها الذات بعضها عن بعض هل هي حال لازمة أم هي حال مفارق؟ خب لا يمكن الأول، لو نعدد، لا يمكن الأول أن تكون الحال لازمة، وإلا لامتازت الذوات بعضها عن البعض الآخر، ولما كانت هناك ذات واحدة بل لوقفنا على ذوات متعددة. إذن لا يمكن الأول، يا هو الأول أن تكون الحال لازمة. أجل الاحتمال الثاني، جاب الحال مو لازمة بل الحال ماذا؟ مفارقة. أقول هذا مردود بردين، هذا الشيء الجديد أن أحد هذين الردين لم يذكر قبل، سنذكره ها هنا حديثا جديدا. لو كانت الحال لازمة لما وقفنا على ذات واحدة كما يدعي المعتزلة، بل لكانت هناك أحوال، ماذا؟ لكانت هناك ذوات متعددة متكسرة. إن قلت يا بهذه الحال ليست حالا لازمة بل هي حال مفارقة، راح أقول هذه الحال المفارقة أيضا مردودة بردين. الرد الأول أقول يا بل الحال المفارقة ستؤدي إلى انقلاب الشيء عما كان عليه، سينقلب الجوهر عرضا والعرض جوهرا، وسينقلب القديم حادثا والحديث ماذا؟ والحادث ماذا؟ قديما. لما؟ لأنكم ترون أن الذات واحدة ولا فرق بينها بالصفات اللازمة، بل الفرق بينها بالصفات مفارقة اللي سميتها أحوال. هذا الرد الأول، وهذا ليس بجديد. الرد الثاني الجديد أقول إذا كانت هذه الأحوال مفارقة لما اتصف بها البعض دون البعض الأخر؟ أنت تقول أن الذات واحدة، ومن جهة أخرى تقول أن البعض اتصف بهذه الأحوال دون البعض الآخر. أقول إذا كانت الذات واحدة ويتصف البعض بتلك الأحوال دون البعض الآخر، هذا سيلزم منه الترجيح بلا مرجح. احنا يا اخوان ما نتحدث عن ذوات متعددة حتى يكون الحال ثابتا لبعض تلك الذوات دون البعض الآخر، بل نتحدث جواب عن ذات واحدة. اقول اذا كانت الذات واحدة فلما امتاز بعضها عن بعض بهذه الاحوال؟ اليس في هذا جواب ترجيح بلا مرجيح، هذا أولا. وثانيا، ولو كانت هذه الأحوال سببا في امتياز البعض عن البعض الآخر، خب أقول هذه الأحوال لما ثبتت لهذا البعض دون البعض الآخر، إما أن أقول بفكرة الترجيح بلا مرجح، أو أقول لا، إنما اتصف هذا البعض دون البعض الآخر بهذا الحال لأجل سبب آخر، فننقل الكلام إلى ذلك السبب الآخر ونتساءل ما هو ذلك السبب الذي جعل البعض يتصف بالحال دون البعض الآخر. ليس عندي إلا احتمالان، إما أن تكون الذات هي السبب، وإما أن تكون هناك صفة أخرى هي التي دفعت الحال لأن تمتاز به البعض دون البعض الآخر. فإن كان الأول، يا هو الأول، أن تكون الذات هي السبب في امتياز البعض دون البعض الآخر، قلت الذات واحدة، والذات الواحدة لا تكون سببا لامتياز البعض عن البعض الآخر. وإن قلت لا، الذي دعا إلى هذا الامتياز مو الذات وإنما صفة أخرى، أنقل الكلام إلى تلك الصفة الأخرى وأقول لماذا امتاز البعض دون البعض الآخر بتلك الصفة. إن قلت الذات، قلت الذات واحدة، وإن قلت صفة أخرى نقلت الكلام إلى تلك الصفة الأخرى وأقول لمن امتاز البعض دون البعض بهذه الصفة الثالثة. إن قلت الذات، قلت الذات واحدة، وإن قلت صفة الرابعة نقلت الكلام إلى تلك الصفة الرابعة، وهكذا يتسلسل. ألخص سريعا، أقول قالوا بأن الذات واحدة، وهذه الذات الواحدة امتاز بعضها عن البعض الآخر بالصفات. احنا سمينا في مطلبنا، سمينا هذه الصفات بالأحوال. إذن رغم أن الذات واحدة امتاز بعضها عن البعض الآخر بالأحوال، شنو معنى امتاز بعضها عن البعض الآخر بالأحوال؟ يعني بعضها اتصف بتلك الأحوال وبعضها الآخر لم يتصف بتلك الأحوال، هذا ما قالوه. سنشكل عليهم أولا، ثانيا، ثالثا، حتى أجزئ المطلب. أولا أقول امتياز البعض عن البعض بالأحوال مع أن الذات واحدة، هذا سيؤدي إلى الوقوع في محذور، لا في محذور الترجيح بلا مرجح، لأن الذات واحدة، وهذه الذات الواحدة كأسنان المي، فلما جعلت الأحوال لبعضها دون البعض الآخر؟ هذا ترجيح بلا مرجح، هذا أولا. وثانيا، إن قلت لا عمي، إنما أعطينا الأحوال للبعض دون البعض الآخر لأجل سبب آخر، أسألك ما هو ذلك السبب الآخر؟ إن قلت السبب الذي دعانا إلى أن نعطي الأحوال للبعض دون البعض الآخر هو الذات، قلت سيدنا الذات ماذا؟ واحدة. وإذا كانت الذات واحدة فهي على حد سواء مع الجميع، فلا تصبح سببا لأن تعطى الأحوال للبعض دون البعض الآخر. إن قلت لا عمي، مو الذات وإنما الذي دعانا إلى إعطاء تلك الأحوال للبعض دون البعض الآخر صفة أخرى، أنقل الكلام إلى تلك الصفة الأخرى، خلينا أسميها الصفة الثانية. خوف هذه الصفة الثانية التي أعطت الأحوال للبعض دون البعض الآخر، لما ثبتت لذلك البعض ولم تثبت للبعض الآخر؟ إن قلت الصفة الثانية إنما ثبتت لأجل الذات قلت الذات واحدة، وإن قلت الصفة الثانية إنما ثبتت للبعض دون البعض الآخر لأجل صفة ثالثة نقلت الكلام إلى تلك وراك وراء إلى تلك الصفة الثالثة، أسألك خوض الصفة الثالثة لماذا ثبتت للبعض دون البعض الآخر؟ إن قلت الذات قلت الذات واحدة، إن قلت عبد صفة أخرى نقلت الكلام إلى الصفة الرابعة، أسأل بدونك هذا كافي واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الفرع أيضا باطل. إذن أفضلنا في المسألتين الحادية والحادي عشر والثاني عشر أفضلنا الدعويين الباطلتين، الدعوة الأولى ثبوت الماهيات المعدومة منذ الأزل، الدعوة الثانية أن هناك واسطة بين الوجود والعدم، ثم في المسألة الثالثة عشر شرعنا وقمنا بإبطال الفروع المترتبة على هاتين المسألتين، فأبطلنا أولا فروعا ثمانية ترتبت على المسألة الحادي عشر، ثم أبطلناها هنا فرعين مترتبين على المسألة الثاني عشر، وبه نختم هذه المسائل الثلاثة المعقدة. أطبق عبارة حتى أتحول إلى المسألة الرابعة عشر. بل شلون لا سمعت الشيخ إبراهيم يقول يابر من باب إذا طاح السبع كثرة تشاكينه، مو فضلا عن هذه الردود يمكنه أن نضيف ردا آخر فنقول وكذلك لو ثبتت تلك الأحوال للبعض دون البعض الآخر مع أن الذات ماذا واحدة سيلزم من هذا اجتماع النقيضين. لون قلت يا شيخ إبراهيم اجتماع النقيضين ستجتمع العالمية ولا عالمية عمهن الأحوال ياهن العالمية والقادرية والزوجية والزوادية وليس كما
بل بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقسمة الحال إلى المعلل
لا هذا كون مضيفة ويبطل ويبطل ما فرعوه من قسمة الحال إلى معللة وغير معللة، كما أبطلنا أصلهم كذلك نبطل ماذا فروعهم. بل
وقسمة الحال إلى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا
وتعليل الاختلاف بها أي وتعليل هذا الاختلاف في ثبوت الأحوال للبعض دون البعض الآخر بها أي للذات مع أن الذات ماذا واحد هذا أيضا باطل. بل
غير ذلك مما لا فائدة بذكره.
يقول يعني وهناك فروع كثيرة باطلة تترتب على اختيار أحد هذين القولين المتقدمين. بل
أقول لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول
تفاريع يعني فروع بعد. بل
شرع في تفاريع القول بثبوت الحال.
بل
وذكر منها فرعين
وذكر منها وذكر المصنف منها من فروع الحال الفروع المترتبة على القول بالحال ذكر فرعين. بل
الأول قسمة الحال إلى المعلل وغيره.
بل
قالوا ثبوت الحال
إلى المعلل وغيره أي وغير المعلل بعد واضح. بل
قالوا ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء
إما أن يكون ثبوت الحال فوق والله أمثل أمثل إما أن يكون ثبوت الحال كالعالمية معللا بوجود شيء قائم كالعلم في الذات اللي هي مثلا ذات زيد، بل
كالعالمية المعللة بالعلم،
بل
أو لا يكون كذلك،
أو لا يكون كذلك، أو لا يكون ثبوت الحال للذات معللا بشيء قائم في تلك الذات، بل
كسوادية السواد،
بل
فقسموا الحال إلى المعلل وغيره،
بل
الثاني اتفقوا على
أن وبعد هو المصنف ما أفضل، ليش ما أفضل هذا الفرق؟ أقول لأن هذا الفرع متفرع على أصل باطل، وإذا كان الأصل باطلاً فقطع عن الفرع ماذا؟ باطل.
اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية.
شنو متساوية في الماهية؟ إحنا علقنا عليه، يعني قلنا أن الماهيات الثابتة منذ الأزل عبارة عن ذات واحدة، بل
وإنما تختلف بأحوال تنضاف إليها.
قلنا إحنا هناك شنو ترى؟ هذا تكرير ترى، لكن هناك شنو نقول في الفرع الثاني؟ وإنما تختلف بالصفات، هنا بدل ما نقول الصفات قلنا ماذا؟ الأحوال، بل
واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا،
على بطلان هذا أي على بطلان ما قالوه، بل
الاستواء المتماثلين في اللوازم.
هاي شنو وجوب الاستواء المتماثلين في اللوازم؟ ها يقول هما منتميان الى ذات واحد، فاعطاء هذه الاحوال للبعض دون البعض الاخر هذا ها المتماثلان المتساويان، اعطاء الأحوال لأحدهما دون الآخر هذا سيلزم منه ترجيح بلا مرجح، بل
فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث.
وبالعكس احنا هنا كنا شي نقول فيجوز على الجوهر أن ينقلب عرضا، ويجوز على العرض أن ينقلب ماذا؟ جوهرا. هنا راح نقول ترى ماكو فارق، هنا ما دامت الذات واحدة، ذات القديم وذات الحادث، ذات الجوهر وذات العرض، ما دامت الذات بينها جميعا واحدة، إذن بعد ما عندنا مشكلة، الجوهر يصير عرض والعرض يصير جوهر، القديم يصير حادث والحادث يصير ماذا؟ قديم، بل
ولأن التخصيص لا بد له من مرجح.
ولأن التخصيص، ولأن تخصيص هذه الأحوال ضفولها، ولأن تخصيص هذه الأحوال بالبعض دون البعض الآخر لا بد له من مرجح، وإلا لو لم يكن هناك مرجح وقعنا في محذور ترجح بلا مرجح. ما هو المخصص سيذكر، ما هو المرجح سيذكر احتمالين، بل
وليس ذاتا وإلا تسلسل،
وليس أريد اسم ليس، وليس المرجح ذاتا، وإلا لو كان المرجح ذاتا بل
وإلا تسلسل،
لا بعد ما أقوم
ولا خف ذات وإلا تسلسل،
أي ما أقول وليس المرجح ذاتا. ليش ليس المرجح ذاتا؟ جواب، وذلك لأن الذات وكذلك ليس المرجح ماذا؟ صفة ذات، وذلك لأننا ننقل الكلام إلى تلك الصفة وهكذا. المسألة الرابعة بل يا شيخ والله يا شيخ انت كلامك ممتاز، سمعت جناب الشيخ كلام ممتاز، بس الرد عليه ايضا ممتاز. شنو الكلام الممتاز؟ شلون راح يصير الرد عليه ممتاز؟ خوب الشيخ يقول انما وقعتم في محذور التسلسل لانكم جعلتم تلك الصفة عارضة، لو انكم جعلتم الصفة ذاتية بعد احنا لا نسأل ولما ثبتت. اقول واحد يسأل لما صار الانسان ناطقا، جاوبوا الاخوات ليش لا يسأل؟ وذلك لأن الناطقية ذاتي وذاتي لا يحدث. فلقائل أن يقول عمي إحنا لكي نقطع الطريق على التساؤل ولما ثبتت هذه الصفة نجعل الصفة التي أثبتت الأحوال للبعض دون البعض الآخر من الذاتيات، فإذا صارت من الذاتيات بعد لا نستطيع أن نسأل عنها ولما ثبتت هذه لأنها ذاتي وكل ذاتي. هذا الذي أردته يا شيخ، جوابه أريد جواب واضح الجواب. ها جيت تقول هيك واضح بحيث يكون يغمض واحد ويجاوب، يغمض ويدد فمه ويجاوب. الجواب واضح بقى. حتى عندك واضح صار يا شيخ واضح، لأننا قلنا قبل قليل أن هذه الصفات وهذه الأحوال ليست من قبيل الذاتيات، وإلا لو كانت من قبيل الذاتيات بعد راح وجود الناطق راح يخلي هذه الذات تختلف عن تلك الذات التي ثبتت لها ماذا الصاهرية، وتختلف عن تلك الذات التي ثبتت لها الذات. بالو واضح إن شاء الله واضح. انتهت. طيب أما المسألة الرابعة عشر شوية سريعا هالأيام هذا حتى الوقت قام يمشي كذا. المسألة الرابعة عشر آخر دقيقتين الثالثة. المسألة الرابعة عشر طبعا والمسائل اللي بعدها تقريبا أكو ارتباط بينها، بالتالي يكون إحنا نلتفت جيدا حتى لا تضيع علينا حلقة من حلقات هذه السلسلة، سلسلة المسائل الآتية. في المسألة الرابعة عشر سنتحدث عن الوجود والعدم. يعلم الأخوة إذا جئت إلى الوجود أنا أتحدث عن نحوين من الوجود، مرة الوجود أقيده بقيد أضيفه إلى شيء، ومرة الوجود لا أقيده بقيد ولا أضيفه إلى شيء. مرة أتحدث عن الوجود المطلق، ومرة أتحدث عن وجود المخصوص اللي هو وجود العطاء. مرة أتحدث عن الوجود المطلق، ومرة أتحدث عن وجود مخصوص اللي هو وجود الكتاب. إذن الوجود وجودان، وجود لا يضاف إلى شيء لا يقيد بشيء، ووجود يضاف إلى شيء يقيد بشيء. الوجود الذي لا يضاف إلى شيء لا يقيد بشيء يسمى الوجود المطلق أو الوجود العام. إذن عندما أسأل الأخوة طبعا ولأهل الكلام في الوجود المطلق اصطلاح خاص بهم، عندما أسأل الأخوة ماذا يراد من الوجود المطلق أو الوجود العام، شنو جوابهم؟ الوجود المطلق أو الوجود العام هو ذلك الوجود الذي لم يضف إلى شيء، لم يضف إلى موضوع، بينما الوجود الخاص أو الوجود المقيد هو ذلك الوجود المضاف إلى موضوع، إلى ماهية، إلى شيء، كوجود زيد ووجود الكتاب ووجود الجدار. وكما أن الوجود على قسمين كذلك العدم على قسمين، مرة العدم أريد جواب بعد من الأخوة، مرة العدم لا يضاف إلى ماهية لا يضاف إلى موضوع فذاك هو العدم المطلق أو العدم العام، ومرة العدم يضاف إلى ماهية إلى موضوع فذاك هو العدم الخاص أو العدم المقيد. مرة أتحدث عن العدم مطلقا، ومرة أتحدث عن عدم مخصوص كعدم العباءة وعدم زيد وعدم الكتاب وعدم الجدار. إذن وجودان يقابلان ماذا؟ عدمين. الوجود المطلق أو العام يقابله العدم المطلق أو العام، والوجود الخاص أو المقيد يقابله العدم الخاص أو المقيد. في هذه المرحلة سنسأل سؤالين. السؤال الأول هل يمكن أن يجتمع الوجود بعد معي؟ هل يمكن أن يجتمع الوجود المطلق أو العام مع العدم المطلق أو العام أم لا يمكن؟ وراح نجاوب. السؤال الثاني، العدم المطلق أو العام هل يمكن تعقله؟ هل يمكن تطوره أو لا يمكن؟ بل الذي يمكن تعقله هو العدم الخاص بعدم زيد وعدم الجدار. هذان سؤالان اشتملت عليهم المرحلة الرابعة، المسألة الرابعة عشر، إن شاء الله تعالى نجيب عليهما سريعا غدا كي نتحول سريعا إلى المسألة الخامسة عشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم